بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات للشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس العاشر قال المصنف رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر
تعالى يوسف.
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن بين الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى أن لا إله إلا الله لا تنفع بدون شروطها الثمانية، وبين أن المشركين كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، ولذا فإنهم أبوا أن ينطقوا بها لأنهم علموا أن لها شروطا لا بد أن تتحقق حتى تنفع هذه الكلمة، فكانوا أعرف بمعنى لا إله إلا الله من مشركي زماننا. وبين رحمه الله تعالى أن أهل الباطل قد يكون عندهم شيء من العلم، ثم طمأن أهل الحق وأهل السنة وبين أن العامية من أهل السنة يستطيع أن يغلب 1000 رجل من علماء البدعة. ثم بين رحمه الله تعالى أنه ما من شبهة أو باطل أو حجة يحتج بها المشركون إلا وفي الكتاب والسنة ما ينقضها ويبين بطلانها. ثم شرع رحمه الله تعالى في إرادة بعض الشبهات التي يحتج بها، وسلك في ذلك مسلكا جميلا طيبا، هو أنه يذكر جوابا مفصلا أو مجملا، عفوا جوابا مجملا، ثم يفصل الجواب. وهذا الجواب المجمل يصلح لعامة الناس من أهل السنة حتى يجابه المبتدعة والمشركين وأهل البدع والأهواء. فقال رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني أن جواب أهل الباطل يكون بطريقين: مجمل ومفصل. فالمجمل يستطيع كل أحد أن يجيب به من العوام وغير العوام، حتى الإنسان لو كان ليس عنده علم فإنه يستطيع أن يجابه أهل الشرك وأهل التصوف وأهل الضلال، يبين لهم الحق بهذا الجواب المجمل. ولكن لابد أن يكون عنده شيء من العلم ولو بالإجمال، كهذه الآية، آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. عليه أن يعرف الآيات التي أقر بها المشركون بتوحيد الربوبية، لأن هذا التوحيد من أقر بتوحيد الربوبية بدلالة اللزوم يلزمه أن يقر بتوحيد الإلهية أو العبادة. إذا كان يعلم أن له ربا خالقا رازقا يحيي ويميت، إذا لا يستحق العبادة أحد غير هذا الرب. إذا كان يعتقد أن الله هو الذي خلقه ورزقه ويحييه ويميته ويبعثه يوم القيامة ويجازيه على عمله أو يثيبه، فإن هذا يحمله أو يلزم منه الإيمان بأن هذا الإله هو المستحق للعبادة دون ما سواه. هذا هو الجواب المجمل. ولذلك قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والآيات التي فيه أن المشركين حينما دعوا الصالحين قصدوا القربى. وهذا الذي نكرره تقريبا في كل درس، أن عبادة المشركين لآلهتهم لم تكن على وجه الاستقلال، احفظ هذا، وإنما على وجه القربى والشفاعة والوساطة. يعني هم ما قالوا إن الأصنام والأشجار والأحجار، ما قالوا أنها تحيي وتميت، لا ما قالوا هذا، ولا أنها خلقتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يؤمنون بأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله، ولكن اتخذوا هذه الآلهة بينهم وبين الله على سبيل
القربة،
القربة والشفاعة، على سبيل أنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فيقال يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. وطريقة أهل الزيغ يتبعون المحكم المتشابه المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل الحق فيردون المتشابه إلى المحكم كما سيأتي كلام. فإذا طريقة أهل الزيغ يتبعون ماذا؟ المتشابه، وأما أهل الحق يتبعون المحكم الذي هو واضح في دلالته وبين في دلالته. نعم. وأما المتشابهات فردونها إلى المحكمات من الآيات. وانتبه، فما يقوله أبو زكريا النووي عفى الله عنه في شرح صحيح مسلم الذي هو المنهاج، شرح صحيح مسلم بن حجاج، من قول إن الناس لهم في هذه الآية أو في هذا الحديث طريقان: السكوت وتفويض المعنى أو تأويله. سواء التفويض للمعنى هذا حق ولا باطل؟ باطل لا شك، بل نحن نعبد الله جل وعلا بمقتضى معاني أسمائه وصفاته، ولهذا من أعظم أسباب قوة القلب وقوة الإيمان فيه التعرف على معاني أسماء الله ومعاني صفات الله سبحانه وتعالى. والطريق الثاني وهو التأويل، وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، وهذان مسلكان باطلان. فلا بد الإنسان وطالب العلم والمبتدئ في العلم أن يعرف ذلك جيدا، ويعرف طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا، حتى لا يزيغ قلبه ويهلك في طرق أهل البدع والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله:
إذن الجواب المجمل ما هو؟ أن اتباع الآيات المحكمات، المحكمات يعني الواضحات، احفظ تحتاج انت في عملك، الآيات المحكمات الواضحات، يخالط الناس في المزارع أو غيره، يحفظ هذه الآيات المحكمات. أهل الحق يتبعون الواضح البين، وأهل الباطل يتبعون المتشابه، المتشابه في المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك.
يعني يكون دكتور أو له وجاهة في المجتمع أو له مكان بين الناس كيف تجيبه وأنت فلاح مزارع بتبسط تعرفش تقرأ ولا تكتب كيف تجاوبه؟ يعني هم دائما أهل الباطل يحتجون بهذه الآية سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن نؤمن بالولاية فتح الواو يعني الحب والنصرة هم يحبون الله وينصرون دينه والله يحبهم وينصرهم الأولياء. لكن من هو الولي؟ هل الولي هؤلاء المجانين الذين يعتبرون الصوفية أولياء؟ هم أصلا غير مكلفين. مجنون الذي فقد العقل رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فالمجنون هل ممكن يكون مجنون ولي من الأولياء؟
لا.
ها؟ يقول لك الصغير لو في شيء لله هو لا يصلي ولا يصوم وأصلا ليس عنده عقل كيف يكون وليا؟ الولي لابد أن يكون يعقل عن الله سبحانه وتعالى مراده جل وعلا ويكون مكلفا لأن الولاية هي الحب والنصر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كل مؤمن تقي فهو لله ولي أي مؤمن تقي فهو من أولياء الله. وهل يلزم أن تضع على يديه كرامة شيء خارق للعادة حتى يكون وليا؟ لا يلزم. الكرامات ليست لازمة في إثبات الولاية لأحد. قد تثبت الولاية ولكن بدون إثبات كرامات لا بأس.
قال رحمه الله فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم
إذا المبطل والمشرك يقول لك الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم يستطيعون الوساطة أو الأنبياء الوساطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وأنت لا تفهم هذا الكلام. تمام.
فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد
بين.
نعم.
عندكم بين جميعا نصر ما تنده محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه
يعني فيش بين يعني محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه.
إذن هذا أول جواب. أول جواب تقول له المشركون أقروا بالربوبية ولا لا؟ أن الله خالق رازق محيي مميت أقروا ولا لا؟ أقر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقرون بأن الله هو الخالق وهذا توحيد الربوبية خالق الرازق المحيي المميت إلى آخره من أفعال الرب جل وعلا. بعد ذلك تقول له والله سبحانه وتعالى كفرهم لما تعلقوا بالملائكة والأنبياء أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هذا التعلق كان عبارة عن إيه؟ وساطة. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقالوا أيضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سمى الله سبحانه وتعالى هذه الوساطة عبادة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم بعد ذلك قال سبحانه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفار على وزن فعال صيغة مبالغة في الكفر. يعني هذا كفر عظيم كفر غليظ والعياذ بالله. وهذا يحدث بك إلى أن تعرف ألوان أقسام الوساطة. فالعلماء علماء السنة قسموا الوساطة إلى قسم وساطة شرعية وهي عبارة عن البلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه العلماء وطلاب العلم والدعاء والمصلحين. هذه وساطة جائزة. القسم الثاني وساطة شركية، كاتخاذ أحد بينك وبين الله في العبادة على وجه القربة والشفاعة، على وجه القربة والشفاعة. نعم
هذا
عفواً، بل بتقدره ماذا؟ أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن المشركين الأوائل كأبي جهل وأبي لهب إلى آخره، هؤلاء ما عبدوا هذه الأصنام وما عبدوا اللات، سواء كان هذه صخرة أو رجل يلت السويق للحجاج، ما عبدوا وإنما اتخذوه بينهم وبين الله واسطة واسطة، ومع ذلك كفرهم الله ولا لا؟ كفرهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله
سبحانه وتعالى. إذن أنا أجزم أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض. طب ماذا اللي يقول العلماء أن هذان الحديثان متعارضان؟ ما معنى متعارضان في الحقيقة ولا في أذهان العلماء؟
في أذهان العلماء،
في أذهان العلماء. وإلا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يتناقض حقيقة أبدا، وإنما هذا في أذهان العلماء، ويعملون عقولهم في ماذا؟ في الجمع بين النصوص، لا أن النصوص في الحقيقة متعارضة، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. نعم، فهذا جواب يسير ولكنه عظيم، فلا يستهين الإنسان به. نعم، وهذا جواب جيد سديد.
قال رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
نعم.
وأما الجواب
إذن الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أخبر الله تعالى أن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقالوا أيضا الله قال عنهم: لهم ما يشاءون عند ربهم، وأنا أطلب منهم فقط ماذا؟ لا أعبدهم، ولكن أطلب منهم الوساطة لأنهم صالحين، والله قال: لهم ما يشاءون عند ربهم. انظر كيف استدل المبطل بآيات من القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم ما يشاءون عند ربي، فما يشاءونه ويطلبونه من الله سيعطيهم إياه، وهم أولياء صالحون، فأنا أطلب فقط الشفاعة وأن ينقلوا حوائجي إلى الله. أنا مذنب ومقصر، أنا يقول الرجل يعني أنا أشرب الخمر، أنا أشرب الدخان، أنا مقصر في الصلاة إلى آخره، وهم رأي صالحون، فأنا أتوسل بهم وبدعائهم وهم أموات في قبورهم إلى الله سبحانه وتعالى، نقول له. نعم،
جواب المجمل.
لا نقول لهم ماذا؟ عندنا نصوص محكمة واضحة، وهي أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وذكر الله تعالى في كتابه أن شركهم كان بطلب الشفاعة والقرب والجاه، فقال تعالى: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء الأولياء اتخذوهم ماذا؟ نفس الذي تطلبه أنت الآن، ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه عبادتهم إياها. فهذه النصوص محكمة ولا متشابهة؟
محكمة
واضحة الدلالة بينة في معناها لا يختلف فيها أحد ولا إشكال في دلالتها على أن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن شركهم بسبب تعلقهم بالصالحين ودعائهم من دون الله وطلبهم الشفاعة والزلفة والقرب منهم. أما النصوص التي ذكرتها فلا أعرف معناها اللي هي لهم ما يشاءون عند ربهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكني أجزم أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض أبدا أبدا لا يمكن أن يتناقض أبدا. نعم فهذا جواب عظيم لإزالة هذه الشبهة. نعم.
قال رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد.
هذه الشبهة الأولى سيفصل المصنف في الشبهات والجواب عنها. نعم.
بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة
وإنما أرادوا
الجاه والشفاعة
أرادوا ممن قصروا. نعم
وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه أو وضحه.
نعم ووضحه. هذه الشبهة الأولى والجواب المفصل عنها إذا قال لك أنا أعترف وأقر وأؤمن بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وأعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا وغيره من باب أولى كعبد القادر الجيلاني وشيخنا أنا كتب السيد البدوي ابن البدوي اشتهر بكلمة السيد أنه اسمه ماذا أحمد البدوي جاء من جهة المغرب ولا يعرف له دخول المسجد إلا ليبول وخرج دون أن يصلي. أحمد البدوي المعروف بالسيد البدوي أو الدسوقي أو نفيسة أو زينب أو ابن علوان أو غيرهم، لكن الصالحين لهم جاههم عند الله وأنا مذنب هكذا يقول، وهم أقرب مني إلى الله أتوسل بهم فقط أتوسل بهم وأطلب من الله عن طريقهم ليقربوني إلى الله ويشفعوا لي عنده وينقلون حوائجي إليه فقط أنا ما عبدتهم. فقل له هذا الحال هو حال المشركين الأوائل سواء بسواء. فالمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم واستحل دماءهم وأموالهم يعتقدون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وأن أوثانهم لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولذلك إذا ركبوا في الفلك من يدعون الله المعبود في السماء أم آلهتهم؟ قال الله عنه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقرأ عليه قول الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويطلبون منهم القربى والشفاعة إلى الله، ولم يقولوا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يضرون أو ينفعون، فهذا الحال الذي أنت فيه كحال المشركين الأوائل سواء بسواء، فبطلت هذه الشبهة. بل إن شئت أن تزيده أن أبا طالب أقر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه على الحق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يعني أقر بهذا بقلبه وتلفظ به لسانه، ولكنه
لم ينقد
بجارحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، يوضع في أخمص قدميه، أو قال في رواية: ينتحن عليه من نار تغلي منها أم دماغه. الإنسان يبعث في هيئة عظيمة 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا، يعني كم متر؟ تقريبا 10 أضواء، تقريبا
كم؟ 30 متر.
60 30 متر، لا أقل من 30، أظن 20 متر تقريبا، 20 متر ارتفاع. لما لقى واحد 2 متر يقول ما شاء الله طويل جدا، هذا 20 متر، 20 متر أو يزيد قليلا. فبهذه الهيئة وهذه العظمة في الخلقة، ومع ذلك يوضع فقط جمرتان من نار في أخمص قدم، يعني باطن القدم من أسفل، يغلي منها أم دماغ عليان، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا أقلهم عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا نطق لسانه واعتقد بقلبه وقال: لولا الملامة أو مخاف مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، وكره أن تعلو أسته رأسه، واتبع أصدقاء السوء لما حضرته الوفاة كما في الصحيحين، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل وآخرون، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وذلك لأنه لم يكن من الإسلام فرض إلا هذه الكلمة، وتصدر الشفاعة حينئذ. فكان آخر ما فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، في رواية الحاكم: أنا على ملة عبد المطلب. فدخل النار مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها أبدا. إذن لا بد في هذه الكلمة من عمل، لا بد فيها من عمل، ولا يصح أن يشرك مع الله عز وجل آلهة أخرى أبدا. ولذلك لما قال لهم النبي عليه السلام، لما جاء النبي يسب آلهتهم ويسفه أحلامهم، فاجتمعوا إلى أبي طالب فاستدعاه عليه الصلاة والسلام، قال له أو فيهم أبو جهل: أريد منهم كلمة واحدة يقولوها. فقالوا: ما هي؟ نعطيك 10 أمثال، يعني مش كلمة، 10 كلمات، 10 كلمات. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ففهموا منها أنه لا بد من عبادة الله، وكل هذه الآلهة باطلة، وإنما يعبد الله وحده الذي في السماء سبحانه وتعالى. فالمشركون فهموا ذلك وأخروا بذلك. وأما في زماننا تجد أن يذبح لغير الله يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مدد يا فلان، كيف لا إله إلا الله ومدد يا فلان؟ كيف تقول لا معبود إلا الله وتقول مدد يا فلان، أعطني المدد، ويذبح له وتنذر له، استغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله والعياذ بالله. هذا يناقض كلمة التوحيد، ويناقض توحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. أو يطلب الولد من غير الله، أو تذهب المرأة تطوف حول المقام وتحك بطنها بجداره تطلب الولد، أو تحمل صبيها، وأين ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تطوف بابنها، تحمله وتطوف به في بعض الأماكن، تطوف به، تطلب من صاحب القبر أن يشفيه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والله يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. سبحانه وتعالى الشافي هو الله من أسماء الشافي سبحانه وتعالى هو الذي يشفي عباده. يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كيف هذا الإنسان بولده حول جدار يدور حوله يطوف به وهذا الطواف عبادة لا يشرع أبدا إلا في مكان واحد على وجه الأرض وهو الكعبة شرفها الله وليطوف بالبيت العتيق. كيف تطلب من الميت وأنك الآن ذهبت تبولت على هذا الضريح هل يستطيع أن الناس يدافع عن نفسه فضل عن أجلك الخير أو يدفع عنك الضر والعياذ بالله ولكنه هو السفة والشيطان يلعب به والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما
هذه الشبهة الثانية والأولى ما هي
أنهم مذنبون والصالحون
أيوة. يعني نعبدهم على وجه القربة لا نتوجه لهم بالعبادة مباشرة. نعم. الثانية كيف تسوون بيننا وبين من عبد الأصنام من المشركين
فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله
وهذا لا يمكن أن ينكره لأن الآية واضحة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا يمكن أن ينكره ولا يكون مكذبا بالقرآن.
فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره.
أيوة هؤلاء كانوا سماهم الله كفار ومشركون كيف تسوي بيني وأنا فقط أخذ الولي الصالح أو أخذ النبي أو أخذ الملائكة وسطاء بيني وبين الله هل تسوي بين من عبد الحجر والشجر والأصنام والأوثان ومن توسط بالملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء؟ نعم.
قال رحمه الله فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له
تعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هل تثبت النفس لله أنها أضيفت إليه أم هي الذات هل هي صفة من صفاته أم هي ذاته
قولان قيل أنها الذات وقيل أنها
لمن هذا القولان
مش فاكر
إزاي
مر معنا في درس البخاري ومسلم
مش كتاب يعني تجيب كتابة إلي
حدث من الكتاب بس
بعيدا أنت كتاب النفس أضيفت إلى الله ولكن لا شك النفس لا يكون ولا ليس لا يكون
لا يكون
فلما ذكرت مضافة إلى الله ولا يكون معنى صفة وليست إضافة تشريف وقيل هي بمعنى الذات بمعنى الذات وليس معنى أن الخلاف في العقيدة أبدا إنما هذا اجتهاد من العلماء في فهم في فهم النص، مثل مسألة استرواح الروائح كما في الحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هل الله يستروح الروائح؟ هل الله يستروح الروائح؟ هذا بعض العلماء يقول به، بعض العلماء يقول بهذا. يبقى الشبهة الثانية ما هي؟ انتهيت؟
فقل له
عرفت.
فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الشبهة الثانية، والجواب المفصل عنها. إذا قال لك إن هذه الآيات التي هي قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إنما هي في عباد الأصنام اللات والعزى ومناة وغيرها، وأنا لا أعبد الأصنام والأوثان حتى تجعلني مثلهم، أنا أتوسل فقط، أقول لك أتوسل فقط بالصالحين وأطلب منهم، ولا أتوسل بالأصنام. يا أخي لا أتوسل بالأصنام، كيف تسوي بيني وأن يتوسل بالأصنام؟ هذه الشبهة هي نفس الأولى ولا في تكرار وعي هنا ولا لا؟ في تكرار؟ أترك الشرح تأمل معي،
بص في المتن، بص في المتن،
بص
في المتن. أنا بص
في فرق ولا ما في فرق؟
الأولى إن هو قال إن هو مذنب ويتوسط بالصالحين،
تمام.
والثانية كيف تجعلون الصالحين كالأصنام؟
على تعميم الأدلة في الصالحين وغير
الصالحين.
بالشبهة الأولى في أنه كان يتوسل بالصالحين لا بالطالحين والأصنام، والثانية أنه كيف تسوي بيني وأنا أتوسل بعيسى بن مريم أو بعزير أو بالأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء والمرسلين بعد موتهم، تسوي بيني وبين من يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم، فيقال له إن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبادتهم متنوعة، فليسوا جميعا يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، بل منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، وقصدهم جميعا هو التقرب إلى الله عز وجل بتلك الوساطة والقربة والشفاعة. وتقرأ عليه قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولعله يأتي معنى قوله تعالى أيضا من شبهات القوية، قوله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم
ولو أنهم
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويذكرنا هنا قصة العتبي، لعلك تأتي بقصة العتبي، لما كان رجل عند القبر وذكر أبياتا منها يا من في القاع عظمه يا خير من دفن بالقاع عظمه منك فطاب من تبيهن القاع والأكم، نفسي في ذاك لخبر أنت ساكنه، نفس الفداء لخبر أنت ساكنه فيه العفاف والجود وفيه الجود والفعل.
حفظ الأبيض دي
بس. نعم، على المنبر لا حول ولا قوة إلا، مع أن هذه القصة ما حكمها عند علماء الحديث؟
باطل.
من الذي قال هذا؟
قال ابن الدرقطني شبه
كثير. هذا المصيبة اللي ذكرها ابن كثير في التفسير، وذكرها ابن قدامة في المغني وغيرهما،
أو ابن أبي حاتم،
هم يحتجون بهذا. أن ابن كثير حتى جاء ما جاء شيخنا لعلك تأتي من ابن كثير في هذه القصة في أي آية أن في السور الطويلة في السور الطوال لما ذكر لما قال ابن كثير أورد هذه القصة قال شيخنا وليته ما ذكره يفعل ليته ما ذكره الله ليته ما ذكره يعني أفضل حتى ولو بين ضعف هذه القصة قبيحة قصة قبيحة قبيح الشرك ودعاء غير الله والأموات ولا حق هذه القصة كيف تبتلها تقول ماذا علي تقول ماذا اصحى تقول ماذا أنت من الصعيد يعني لازم تفهم هذه الأشياء جيدا تقول ماذا هذه القصة كما قال ابن عبد الهادي قصة منكرة السند مظلمة السند منكرة المتن يعني سندها مظلم ومتنها الكلام الذي فيها منكر يعني جمعت بين السوءتين ظلام الإسناد وهذا في كتابه ماذا لازم هذا الشيء إلى أن تموت لا, لا, لا تنساه ها إلى أن تموت لا تنساه لا تنساه في الكتاب الصار المنكي فالرد على سكي. على السك كان منحرفا في هذا الصار المنكي فالرد على السك بينا قصة المنكرة مظلمة السند منكرة المكر نعم
قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا يطاع ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية
في هذه الآية النساء
نعم ذكر ابن كثير في تفسير رحمه الله وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل
صوتك واصل هنا الآن
أيوه
طيب
نعم الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم
هذا عند القبر رسول مات خلاص قال قلت ماذا السلام عليك يا رسول الله ماذا
فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
فجعلوا هذا المجيء في حياته وبعد موته
وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك إلى ربي ثم أنشأ
مستشفيا بك إلى ربي وأنت أين في القبر رغم أنه في عام الرأي لما جفت الأرض في عهد عمر بن الخطاب عن القحط ماذا فعل عمر يا يوسف ذهب إلى من؟ إلى قبر الرسول ولا إلى قبر أبي بكر ولا ذهب إلى العباس ودونهم في الفضل
ذهب إلى
العباس الصوفية كل حتى ولو ذهب العباس هو من أهل البيت الأولياء بس الأحياء طيب ماشي إذا بالأحياء اطلب دعاء من النفس وإن كان الأفضل تطلب الدعاء من أحد ولا تدعو لنفسك
تدعو
لنفسك أما يجيب المضطر إذا دعاه نعم وأما إذا طلبت من شخص من المستفيد أنت ولا هو ها؟ المستفيد الداعي ولا المدعو له المدعو له لأن الملك يقول لك ها؟ نعم ولك بمثل يعني إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب يقول لك الملك ولك بمثل يعني من المستفيد المدعو الذي يدعو له الذي يدعو له
قال ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه
فداء بهمزة
همزة
أظن بدون أفضل شيء بيد عرضي نفس الفداء يسمى كده عرضي
لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له
غفر له لما استغاث بالرسول وفي قبره قال
في نقولات بعد هذا بحثي يعني هذه بعض النقولات لأهل العلم في هذه القصة وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وأيضا فإن طلب شفاعته ودعاءه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا أو ذكر هذا بعض المتأخرين. ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتى الناس بأقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا، إلى آخر كلامه رحمه الله.
ذكر كلام ابن عبد الهادي،
قال علامة محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المنكي في الرد على السبكي.
طيب،
وهذه الحكاية التي ذكرها يعني السبكية بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب بلا إسناد عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي، وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري، حدثني أبو حرب الهلالي قال حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها ثم دخل المسجد حتى أتى القبر ثم ذكر نحو ما تقدم، وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الجملة ليست الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما تقوم به الحجة، وإسنادها مظلم ولفظها مختلف أيضا، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية. انتهى كلامه. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن
كلام السقطي، وأظن ذكر ابن قدام أيضا في المغني أيضا. لكن ما يقولون من أسند برئة النفر، وليس مع أنها موجودة عند الحافظ ابن كثير أو عند ابن قدامة أنها صحيحة وأنها ثابتة، مثل الأبيات التي يقولها عبد الله بن مبارك لشيخه الفضيل بن عياض، وهذا يتغنى بها الحزبيون السفهاء كمحمد حسان، ينشدها دائما، يقول ماذا يا عابد الحق، حتى حفظ الصبيان والله في المساجد من خلف فيه هذا الرجل يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يعني عبد الله بن مبارك يقول لشيخه هذا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العباد تلعب، يقول للشيخ أنت بتلعب في العباد، واحد يقول للشيخ أنت بتلعب،
فعملوا صدى صوت الشيخ نورا وبيلاف القناة لازم يقفي صدى صوت كده،
وهذا قصة باطلة أصلا، قصة باطلة حتى لو ذكر الحرم بكثير أيضا. وعند أيضا تأسف شيخنا عبد العزيز راشد حين ذكر هذه القصة ابن كبير، قال ليته ما ذكرها، وهذه قصة غير صحيحة أصلا فاسدة. قال في كتاب ماذا؟ قال أتى محمود
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة وهي في ابن كثير غير معزوة لأحد من المعروفين من أهل الحديث قبلها، وهي منكرة ظاهرة النكارة، وحسبك أنها تعود إلى أعرابي مجهول الهوية، وقد ذكرها مع الأسف الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، وتلقفها منه كثير من أهل الأهواء والمبتدعة مثل الشيخ الصابوني، فذكرها برمتها
أحمد بن علي، وأمر سماحة شيخ عبد العزيز بن باز بحرق كتابه عن هذا الصابون، كتابه ماذا اسمه؟ أيسر التفاسير أظن، أو صفة التفاسير، كتاب فيه شرح عظيم.
فذكرها برمتها
جمعة وحرق هذا الكتاب في بلاد الحرم.
فذكرها برمتها في مختصره، وفيها زيادة في آخرها، ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. وهي في ابن كثير غير معزوة لأحد من المعروفين من أهل الحديث، بل علقها على العتبي وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية، ويمكن أن يكون هو أيوب الهلالي في إسناد البيهقي، وهي حكاية مستنكرة بل باطلة لمخالفتها الكتاب والسنة.
صدق رحمه الله، صدق الألباني رحمه الله،
ولهذا يلهج بها المبتدعة.
كل سيد على المنبر يسمع على المنبر حفظ على المنبر صلاة حرقة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
بينما هذا جواب هاتين الشفتين، وإن شاء الله في المرة القادمة نأخذ الشفة الثالثة والجواب المفصل عنها إن شاء الله تعالى والجواب المفصل عنها إن شاء الله تعالى. الغرض أنك حينما تناقش رجل شفي فهؤلاء حينما تناقشه تفهم جيدا يا سعيد أنت عبد الرحمن أن هؤلاء الناس بيتربوا على ماذا؟ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، يعني عندهم قاعدة لا تعترض فتنطرد، ما في نقاش ما في حوار ما في علم. هو الشيخ يقولوا وأخذوا عهدا عليهم، اسموا العهد اللي اسموا ماذا العهد، تمام، إن هو لا يطيع شيخه وسيده. فلما تناقش تشعر أنك تناقش شخص غير عاقل أصلا، أو كأنه ملبوس لبس جني يوسف، لأن في جن، تمام، فتصبر تصبر صبرا عظيما، تحتسب، لأن الله لو هدى سيكون خرج من الشرك إلى التوحيد، كأنك اعتقته. لو اعتقت إنسان من الـ من الـ من الرق لك أجر، كيف إذا اعتقته من الشرك؟ هذا أعظم وأجل بكثير. لابد يا أخي أن نصبر، وإذا نلهج بالتوحيد فراد الله بالعبادة. إذا كان هؤلاء يلهجون بهذا القصة الفاسدة المظلمة المنقرة عن المنابر، فكيف لا نلهج بتوحيد الله؟ ندعو إلى توحيد الله والتحذير من الشرك والعياذ بالله. لابد أن نصبر على دعوة هؤلاء، تصبر صبرا عظيما، تدعو له بالهداية وتهدي له هدية، لعل الله أن يشرح صدره ويشرح قلبه لك ويستمع لكلامه. لذلك هذا نخشهم أصلا لا يستمع لكلامك أصلا، أصلا أنت في وادي وهو في وادي لا يستمع لكلامك أصلا، هم واخدين أوامر بهذا. مثل أولاد بتوع الجامعات أيضا تصبر عليه، اصبر. كثير منهم لما تناقشه لا يعرف أصلا كتب السلف أصلا. يعني أقول إحنا مدرسة السلفية في الإسكندرية، طب يا مدرسة الإسكندرية ماذا تدرسين كتب السلف؟ ما في شيء ولا كتاب أو نتف من بعض الكتب، وبطريقة شيخين الذين يدرس العلم على أهل ياس برعان. وين السلفي؟ السلفي أول شيء تعرفه كتب السلف اللي حتفهم منها منهج السلف، وأيضا تعرف الشيخ اللي يدرس منهج السلف، وأيضا كيف تدرس متدرجا من المختصرات المتوسطات والمطورات. لابد، هذه السلفية وليست مجرد كلام. نسأل الحمد لله الذي هدانا للتوحيد وهدانا للسنة، وهناك هداية إلى الطريق، وهناك هداية
في الطريق.
في الطريق كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه تفسير كلمة هداية إلى الطريق يعني إلى الإسلام، وهداية في الطريق يعني إلى
السنة.
السنة لم نكن خوارج الحمد لله، ولا مرجئة ولا رافضة ولا قدرية ولا جهمية ولا ماتريدية ولا أشعرية، فنحمد الله، هذه نعمة عظيمة، هذه أعظم نعمة بعد الإسلام. الإنسان يموت على الإسلام، إذا كان فقه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول اللهم أمتني على الإسلام والسنة، والسنة قد تموت على الإسلام وأنت من الخوارج أو من المرجئة أو من أحد الفرق الضالة، فهذا دعاء طيب، اللهم أمتني على الإسلام والسنة. نسأل الله أن يمتنا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يؤلف على الحق بين قلوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سؤالي يقول السائل وفقكم الله يا شيخان الحبيب، زوجتي تقوم حاليا بقضاء صيام شهر رمضان الفائت، وأحيانا تكون لدي رغبة في إقامة علاقة زوجية معها في هذه الفترة لكنها ترفض ذلك، علما أن عليها شهرا كاملا من الصيام لتقضيه قبل قدوم شهر رمضان القادم، وفي الحقيقة هذا الوضع بدأ يتعبني في هذه الفترة، ما هو الأفضل في هذه الحالة، وما النصيحة التي تقدمونها لي وجزاكم الله خير الجزاء؟
عندك الليل طويل يا أخي، حتى ليل الشتاء طويل الحمد لله، الليل أكثر من 12 ساعة، 12 ساعة عندك الليل طويل الحمد لله، طالما الوقت مضيق وضاق عليها الوقت بالليل، وهي أيضا لأن القضاء موسع بقي تقريبا شهرين وأكثر على رمضان، تستأذن فيها يوم يكون هو في عمله تقضي صيامها، وإذا كان في البيت واحتاج امرأته لا بأس، لكن إذا نوت صيام القضاء هذا واجب، لا تفطر، لا تفطر من أجله، وقد يقال إنها تفطر وتقضي في يوم آخر. نعم، وفقنا الله إياكم أحبه الله، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات للشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس العاشر قال المصنف رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر
تعالى يوسف تعالى خذنا
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بعد أن بين الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى أن لا إله إلا الله لا تنفع بدون شروطها الثمانية، وبين أن المشركين كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، ولذا فإنهم أبوا أن ينطقوا بها لأنهم علموا أن لها شروطا لا بد أن تتحقق حتى تنفع هذه الكلمة، فكانوا أعرف بمعنى لا إله إلا الله من مشركي زماننا. وبين رحمه الله تعالى أن أهل الباطل قد يكون عندهم شيء من العلم، ثم طمأن أهل الحق وأهل السنة وبين أن العامية من أهل السنة يستطيع أن يغلب 1000 رجل من علماء البدعة. ثم بين رحمه الله تعالى أنه ما من شبهة أو باطل أو حجة يحتج بها المشركون إلا وفي الكتاب والسنة ما ينقضها ويبين بطلانها. ثم شرع رحمه الله تعالى في إرادة بعض الشبهات التي يحتج بها، وسلك في ذلك مسلكا جميلا طيبا، هو أنه يذكر جوابا مفصلا أو مجملا، عفوا جوابا مجملا، ثم يفصل الجواب. وهذا الجواب المجمل يصلح لعامة الناس من أهل السنة حتى يجابه المبتدعة والمشركين وأهل البدع والأهواء. فقال رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني أن جواب أهل الباطل يكون بطريقين، مجمل ومفصل. فالمجمل يستطيع كل أحد أن يجيب به من العوام وغير العوام، حتى الإنسان لو كان ليس عنده علم فإنه يستطيع أن يجابه أهل الشرك وأهل التصوف وأهل الضلال، يبين لهم الحق بهذا الجواب المجمل. ولكن لابد أن يكون عنده شيء من العلم ولو بالإجمال، كهذه الآية، آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. عليه أن يعرف الآيات التي أقر بها المشركون بتوحيد الربوبية، لأن هذا التوحيد، من أقر بتوحيد الربوبية بدلالة اللزوم يلزمه أن يقر بتوحيد الإلهية أو العبادة. إذا كان يعلم أن له ربا خالقا رازقا يحيي ويميت، إذا لا يستحق العبادة أحد غير هذا الرب. إذا كان يعتقد أن الله هو الذي خلقه ورزقه ويحييه ويميته ويبعثه يوم القيامة ويجازيه على عمله أو يثيبه، فإن هذا يحمله أو يلزم منه الإيمان بأن هذا الإله هو المستحق للعبادة دون ما سواه. هذا هو الجواب المجمل. ولذلك قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والآيات التي فيها أن المشركين حينما دعوا الصالحين قصدوا القربى. وهذا الذي نكرره تقريبا في كل درس، أن عبادة المشركين لآلهتهم لم تكن على وجه
الاستقلال،
احفظ هذا، وإنما على وجه القربى والشفاعة والوساطة. يعني هم ما قالوا إن الأصنام والأشجار والأحجار، ما قالوا أنها تحيي وتميت، لا، ما قالوا هذا، ولا أنها خلقتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يؤمنون بأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي هو الله، وأن المميت هو الله، ولكن اتخذوا هذه الآلهة بينهم وبين الله على سبيل
القربة
والشفاعة، على سبيل أنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. يقال: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. وطريقة أهل الزيغ يتبعون المحكم المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل الحق فيردون المتشابه إلى المحكم كما سيأتي كلام. فإذا طريقة أهل الزيغ يتبعون ماذا؟ المتشابه، وأما أهل الحق يتبعون المحكم الذي هو واضح في دلالته وبين في دلالته. نعم. وأما المتشابهات فردونها إلى المحكمات من الآيات. وانتبه، كما يقول أبو زكريا النووي عفى الله عنه في شرح صحيح مسلم الذي هو المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج من قول إن الناس لهم في هذه الآية أو في هذا الحديث طريقان: السكوت وتفويض المعنى أو تأويله. سواء التفويض للمعنى هذا حق ولا باطل؟ باطل لا شك، بل نحن نعبد الله جل وعلا بمقتضى معاني أسمائه وصفاته، ولهذا من أعظم أسباب قوة القلب وقوة الإيمان فيه التعرف على معاني أسماء الله ومعاني صفات الله سبحانه وتعالى. والطريق الثاني وهو التأويل، وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، وهذان مسلكان باطلان. فلا بد للإنسان وطالب العلم والمبتدئ في العلم أن يعرف ذلك جيدا، ويعرف طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا، حتى لا يزيغ قلبه ويهلك في طرق أهل البدع والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله:
إذن الجواب المجمل ما هو؟ أن اتباع الآيات المحكمات، المحكمات يعني الواضحات، تحتاج أنت في عملك الآيات المحكمات الواضحات، يخالط الناس في المزارع أو غيره يحفظ هذه الآيات المحكمات. أهل الحق يتبعون الواضح البين، وأهل الباطل يتبعون المتشابه، المتشابه في المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك:
يعني يكون دكتور أو له وجاهة في المجتمع أو له مكانة بين الناس، كيف تجيبه وأنت فلاح مزارع بتبسط تعرفش تقرأ ولا تكتب، كيف تجاوبه؟ يعني هم دائما أهل الباطل يحتجون بهذه الآية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن نؤمن بالولاية فتح الواو، يعني الحب والنصرة، هم يحبون الله وينصرون دينه، والله يحبهم وينصرهم الأولياء. لكن من هو الولي؟ هل الولي هؤلاء المجانين الذين يعتبرون الصوفية أولياء؟
لا،
هم أصلا غير مكلفين، مجنون الذي فقد العقل رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فالمجنون هل ممكن يكون مجنون ولي الأولياء؟
لا.
ها؟ يقول لك الصغير لو في شيء لله، هو لا يصلي ولا يصوم وأصلا ليس عنده عقل، كيف يكون وليا؟ الولي لابد أن يكون يعقل عن الله سبحانه وتعالى مراده جل وعلا، ويكون مكلفا، لأن الولاية هي الحب والنصر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: كل مؤمن تقي فهو لله ولي، أي مؤمن تقي فهو من أولياء الله. وهل يلزم أن تظهر على يديه كرامة، شيء خارق للعادة، حتى يكون وليا؟ لا يلزم. الكرامات ليست لازمة في إثبات الولاية لأحد، قد تثبت الولاية ولكن بدون إثبات كرامات لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم
إذا المبطل والمشرك يقول لك الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم يستطيعون الوساطة أو الأنبياء الوساطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تفهم هذا الكلام. تمام.
فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد
بين نعم عندكم بين جميعا نسخة المعتمدة محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه
يعني فيش بين يعني محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه
إذن هذا أول جواب تقول له المشركون أقروا بالربوبية ولا لا أن الله خالق رازق محيي مميت أقروا ولا لا أقر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يقرون بأن الله هو الخالق وهذا توحيد الربوبية خالق الرازق المحيي المميت إلى آخره من أفعال الرب جل وعلا بعد ذلك تقول له والله سبحانه وتعالى كفرهم لما تعلقوا بالملائكة والأنبياء أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هذا التعلق كان عبارة عن إيه وساطة قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا أيضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سمى الله سبحانه وتعالى هذه الوساطة عبادة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ثم بعد ذلك قال سبحانه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كفار على وزن فعال صيغة مبالغة في الكفر يعني هذا كفر عظيم كفر غليظ والعياذ بالله وهذا يحدث بك إلى أن تعرف ألوان أقسام الوساطة فالعلماء علماء السنة قسموا الوساطة إلى قسم وساطة شرعية وهي عبارة عن البلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه العلماء وطلاب العلم والدعاء والمصلحين هذه وساطة جائزة القسم الثاني وساطة شرعية كاتخاذ أحد بينك وبين الله في العبادة على وجه القربة والشفاعة على وجه القربة والشفاعة نعم
هذا
عفوا البلاغ تقدره ماذا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأن المشركين أولئك بجهل وبلاد إلى آخره هؤلاء ما عبدوا هذه الأصنام وما عبدوا الله سواء كان هذه صخرة أو رجل يلت السويق للحجاج ما عبدوا وإنما اتخذوه بينهم وبين الله واسطة ومع ذلك كفرهم الله ولا لا كفرهم الله سبحانه وتعالى نعم
قال رحمه الله وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله
سبحانه وتعالى إذن أنا أجزم أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض طب ماذا اللي يقول العلماء أن هذان الحديثان متعارضان ما معنى متعارضان في الحقيقة ولا في أذهان العلماء
في أذهان العلماء
وإذا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أما كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يتناقض حقيقة أبدا وإنما هذا في أذهان العلماء ويعملون عقولهم في ماذا في الجمع بين النصوص لا أن النصوص في الحقيقة متعارضة لا يمكن أبدا نعم فهذا جواب يسير ولكنه عظيم فلا يستهين الإنسان به نعم وهذا جواب جيد سديد
قال رحمه الله وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
نعم
وأما الجواب
إذن الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أخبر الله تعالى أن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا أيضا الله قال عنهم لهم ما يشاءون عند ربهم، وأنا أطلب منهم فقط ماذا؟ لا أعبدهم ولكن أطلب منهم الوساطة لأنهم صالحين، والله قال لهم ما يشاءون عند ربهم. انظر كيف استدل المبطل بآيات من القرآن العظيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم ما يشاءون عند ربي، فما يشاءونه ويطلبونه من الله سيعطيهم إياه، وهم أولياء صالحون. فأنا أطلب فقط الشفاعة وأن ينقلوا حوائجي إلى الله. أنا مذنب ومقصر، أنا يقول الرجل يعني أنا أشرب الخمر، أنا أشرب الدخان، أنا مقصر في الصلاة إلى آخره، وهؤلاء صالحون، فأنا أتوسل بهم وبدعائهم وهم أموات في قبورهم إلى الله سبحانه وتعالى، نقول له نعم
جون المجمل؟
لا نقول له ماذا؟ عندنا نصوص محكمة واضحة، وهي أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية، قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وقال عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وذكر الله تعالى في كتابه أن شركهم كان بطلب الشفاعة والقرب والجاه، فقال تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء الأولياء اتخذوهم ماذا؟ نفس الذي تطلبه أنت الآن، ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه عبادتهم إياها. فهذه نصوص محكمة ولا متشابهة؟
محكمة
واضحة الدلالة بينة في معناها، لا يختلف فيها أحد ولا إشكال في دلالتها على أن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن شركهم بسبب تعلقهم بالصالحين ودعائهم من دون الله وطلبهم الشفاعة والزلفة والقرب منهم. أما النصوص التي ذكرتها فلا أعرف معناها، اللي هي لهم ما يشاءون عند ربهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكني أجزم أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض أبدا أبدا، لا يمكن أن يتناقض أبدا. نعم، فهذا جواب عظيم لإزالة هذه الشبهة. نعم.
قال رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد.
هذه الشبهة الأولى، سيفصل المصنف في الشبهات والجواب عنها. نعم.
بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة
وإنما أرادوا
الجاه والشفاعة
أرادوا ممن قصدوا مع ثلاثة أصول
وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه أو وضحه.
نعم، أوضحه. هذه الشبهة الأولى والجواب المفصل عنها، إذا قال لك أنا أعترف وأقر وأؤمن بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وأعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، وغيره من باب أولى كعبد القادر الجيلاني وشيخنا هنا كتب السيد البدوي، يبدو البدوي اشتهر بكلمة السيد، أنه اسمه ماذا؟ أحمد البدوي، جاءنا من جهة المغرب ولا يعرف له دخول المسجد إلا ليبول وخرج دون أن يصلي. أحمد البدوي المعروف بالسيد البدوي أو الدسوقي أو نفيسة أو زينب أو ابن علوان أو غيرهم، لكن الصالحين لهم جاهم عند الله وأنا مذنب، هكذا يقول، وهم أقرب مني إلى الله، أتوسل بهم فقط، أتوسل بهم وأطلب من الله عن طريقهم ليقربوني إلى الله ويشفعوا لي عنده وينقلون حوائجي إليه فقط، أنا ما عبدتهم. فقل له هذا الحال هو حال المشركين الأوائل سواء بسواء. فالمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم واستحل دماءهم وأموالهم يعتقدون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن أوثانهم لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولذلك إذا ركبوا في الفلك من يدعون؟ الله المعبود في السماء أم آلهتهم؟ قال الله عنه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقرأ عليه قول الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويطلبون منهم القربى والشفاعة إلى الله، ولم يقولوا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يضرون أو ينفعون. فهذا الحال الذي أنت فيه كحال المشركين الأوائل سواء بسواء، فبطلت هذه الشبهة. بل إن شئت أن تزيده أن أبا طالب أقر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه على الحق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يعني أقر بهذا بقلبه وتلفظ به لسانه، ولكنه
لم ينقد
بجارحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، يوضع في أخمص قدمين، أو قال في رواية: ينتحن عليه من نار تغلي منها أم دماغه. الإنسان يبعث في هيئة عظيمة 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع، يعني كم متر؟ تقريبا 10 أدوار، تقريبا كم؟
30 متر.
60 30 متر، لا أقل من 30، أظن 20 متر تقريبا، 20 متر ارتفاع. لما لقى واحد 2 متر يقول ما شاء الله طويل جدا، هذا 20 متر، 20 متر أو يزيد قليلا. فبهذه الهيئة وهذه العظمة في الخلقة، ومع ذلك يوضع فقط جمرتان من نار في أخمص قدم، يعني باطن القدم من أسفل، يغلي منها أم دماغ عليان، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا نطق لسانه واعتقد بقلبه وقال: لولا الملامة أو مخافي مسدتي لرأيتني سمحا بذاك مبينا، وكره أن تعلو أسته رأسه، واتبع أصدقاء السوء لما حضرت الوفاة كما في الصحيحين. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل وآخرون، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وذلك لأنه لم يكن من الإسلام فرض إلا هذه الكلمة، فتصدر الشفاعة حينئذ. فكان آخر ما فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. في رواية الحاكم: أنا على ملة عبد المطلب. فدخل النار مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها أبدا. إذن لا بد من في هذه الكلمة من عمل، لا بد فيها من عمل، ولا يصح أن يشرك مع الله عز وجل آلهة أخرى أبدا. ولذلك لما قال لهم النبي عليه السلام لما جاء والنبي يسب آلهتهم ويسفه أحلامهم فاجتمعوا إلى أبي طالب فاستدعاه عليه الصلاة والسلام، قال له أو فيهم أبو جهل أريد منهم كلمة واحدة يقولوها، فقالوا ما هي؟ نعطيك 10 أمثالها، يعني مش كلمة، 10 كلمات، 10 كلمات. فقال قولوا لا إله إلا الله. فقالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ففهموا منها أنه لا بد من عبادة الله وكل هذه الآلهة باطلة، وإنما يعبد الله وحده الذي في السماء سبحانه وتعالى. فالمشركون فهموا ذلك وأخروا بذلك. وأما في زماننا تجد أحد يذبح لغير الله يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مدد يا فلان، كيف لا إله إلا الله ومدد يا فلان؟ كيف تقول لا معبود إلا الله وتقول مدد يا فلان، أعطني المدد، ويذبح له وتنذر له استغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله والعياذ بالله. هذا يناقض كلمة التوحيد، يناقض توحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. أو يطلب الولد من غير الله، أو تذهب المرأة تطوف حول المقام وتحك بطنها بجداره تطلب الولد أو تحمل صبيها، وأين ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تطوف بابنها، تحمله وتطوف به في بعض الأماكن، تطوف به، تطلب من صاحب القبر أن يشفيه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. والله يقول وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. الشافي هو الله، من أسماء الشافي سبحانه وتعالى، هو الذي يشفي عباده. يشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كيف هذا الإنسان بولده حول جدار يدور حوله يطوف به؟ وهذا الطواف عبادة لا يشرع أبدا إلا في مكان واحد على وجه الأرض، وهو الكعبة شرفها الله، وليطوف بالبيت العتيق. كيف تطلب من الميت؟ وأنك الآن ذهبت تبولت على هذا الضريح، هل يستطيع أن يدافع عن نفسه فضلا عن أن يجلك الخير أو يدفع عنك الضر والعياذ بالله؟ ولكنه هو السفة والشيطان يلعب به والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
هذه الشبهة الثانية. والأولى ما هي؟
أنهم مذنبون والصالحون.
أيوة، يعني نعبدهم على وجه القربة، نتوجه لهم بالعبادة مباشرة. نعم. الثانية كيف تسوون بيننا وبين من عبد الأصنام من المشركين؟
فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله،
وهذا لا يمكن أن ينكره لأن الآية واضحة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا يمكن أن يكره وليكون مكذبا بالقرآن.
فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره.
أيوة، هؤلاء كانوا سماهم الله كفار ومشركون. كيف تساوي بيني وأنا فقط أخذ الولي الصالح، أو أخذ النبي، أو أخذ الملائكة وسطاء بيني وبين الله؟ هل تساوي بين من عبد الحجر والشجر والأصنام والأوثان، ومن توسط بالملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء؟ نعم.
قال رحمه الله: فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. نعم. والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له:
تعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هل تثبت النفس لله أنها أضيفت إليه أم هي الذات؟ هل هي صفة من صفاته أم هي ذاته؟
قولان. قيل أنها الذات وقيل أنها
لمن هذا القولان؟
مش فاكر
إزاي؟
مر معنا في درس البخاري ومسلم.
مش كتاب يعني؟ تجيب كتابة إزاي؟
أحدث من الكتاب بس.
بعيدا أنت كتاب. النفس أضيفت إلى الله، ولكن لا شك النفس لا يكون ولا ليس لا يكون
لا يكون
لا يكون. فإذا كانت مضافة إلى الله ولا يكون معناها صفة وليست إضافة تشريف. وقيل هي بمعنى الذات، بمعنى الذات، وليس معناها هناك خلاف في العقيدة أبدا، إنما هذا اجتهاد من العلماء في فهم النص، مثل مسألة استرواح الروائح كما في الحديث: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هل الله يستروح الروائح؟ هل الله يستروح الروائح؟ هذا بعض العلماء يقول به، بعض العلماء يقول بهذا. يبقى الشبهة الثانية ما هي؟ انتهيت؟
فقل له
عرفت.
فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الشبهة الثانية، والجواب المفصل عنها. إذا قال لك إن هذه الآيات التي هي قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إنما هي في عباد الأصنام اللات والعزى ومناة وغيرها، وأنا لا أعبد الأصنام والأوثان حتى تجعلني مثلهم، أنا أتوسل فقط، أقول لك أتوسل فقط بالصالحين وأطلب منهم، ولا أتوسل بالأصنام. يا أخي لا أتوسل بالأصنام، كيف تسوي بيني وأن أتوسل بالأصنام؟ هذه الشبهة هي نفس الأولى ولا في تكرار وعي هنا ولا لا؟ في تكرار. أترك الشرح، تأمل معي،
خليك في المات، بص في المات.
في فرق ولا ما في فرق؟
الأولى إن هو قال إن هو مذنب ويتوسط بالصالحين،
تمام.
والثانية: كيف تجعلون الصالحين كالأصنام؟
على تعميم الأدلة في الصالحين وغير
الصالحين.
بالشبهة الأولى في أنه كان يتوسل بالصالحين لا بالطالحين والأصنام، والثانية أنه كيف تسوي بيني وأنا أتوسل بعيسى بن مريم أو بعزير أو بالأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء والمرسلين بعد موتهم، تسوي بيني وبين من يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم. فيقال له إن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبادتهم متنوعة، فليسوا جميعا يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، بل منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، وقصدهم جميعا هو التقرب إلى الله عز وجل بتلك الوساطة والقربة والشفاعة. وتقرأ عليه قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولعله يأتي معنى قوله تعالى أيضا من شبهات قوية، قوله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم
ولو أنهم
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويذكرنا هنا قصة العتبي، لعلك تأتي قصة العتبي لما كان رجل عند القبر وذكر أبياتا منها: يا من في القاع أعظمه، يا خير من دفن بالقاع أعظمه منك، فطاوعت بهن القاع والأكم، نفسي في ذاك لخبر أنت ساكنه، نفس الفداء لخبر أنت ساكنه، فيه العفاف والجود وفيه الجود والحفظ
الأبيض دي
موت. نعم، على المنبر لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن هذه القصة ما حكمها عند علماء الحديث؟
باطل.
من الذي قال هذا؟
قال ابن الدرقطني شهدت التفسير.
هذا المصيبة اللي ذكرها ابن كثير في التفسير، وذكرها ابن قدامة في المغني وغيرهما،
وابن أبي حاتم
هم يحتجون بهذا أن ابن كثير، حتى جاء ما جاء شيخنا لعلك تأتي من ابن كثير في هذه القصة في أي آية أظن في السور الطويلة في السور الطوال، لما ذكر لما قال ابن كثير أورد هذه القصة قال شيخنا: وليته ما ذكره، يفعل ليته ما ذكره، الله ليته ما ذكره، يعني أفضل حتى ولو بين ضعف هذه القصة قبيحة، قصة قبيحة، قبيح الشرك ودعاء غير الله والأموات ولا حق. هذه القصة كيف تبتلها؟ تقول ماذا علي؟ تقول ماذا؟ اصحى، تقول ماذا؟ أنت من الصعيد يعني لازم تفهم هذه الأشياء جيدا. تقول ماذا؟ هذه القصة كما قال ابن عبد الهادي قصة منكرة السنة، مظلمة السند، منكرة المتن، يعني سندها مظلم ومتنها الكلام الذي فيها منكر، يعني جمعت بين السوءتين ظلام الإسناد. وهذا في كتابه ماذا؟ لازم هذا الشيء إلى أن تموت لا تنساه، إلى أن تموت لا تنساه، لا تنساه أبدا. في الكتاب الإصرار المنكي فالرد على السبكي كان منحرفا في هذا البلد، والصار المنكي فالرد على السبكي. بينا قصة المنكرة مظلمة السند منكرة المتن.
تلمين قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية،
في هذه الآية النساء.
نعم. ذكر ابن كثير في تفسير رحمه الله، وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل
صوتك واصل هنا الآن؟
أيوه.
طيب.
نعم. الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم.
هذا عند القبر، الرسول مات خلاص. قال قلت ماذا؟ السلام عليك يا رسول الله ماذا؟
فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
فجعلوا هذا المجيء في حياته وبعد موته.
وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ
مستشفعا بك إلى ربي وأنت أين؟ في الخطر، رغم أنه في عام لما جفت الأرض في عهد عمر بن الخطاب عن القحط، ماذا فعل عمر يا يوسف؟ ذهب إلى من؟ إلى قبر الرسول ولا إلى قبر أبي بكر، ولا ذهب إلى العباس ودونهم في الفضل؟
ذهب
إلى العباس. الصوفية يقول حتى ولو ذهب العباس هو من أهل البيت الأولياء، بس الأحياء. طيب ماشي، إذا بالأحياء اطلب الدعاء من لا بأس، وإن كان الأفضل تطلب الدعاء من أحد ولا تدعو لنفسك،
تدعو
لنفسك، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وأما إذا طلبت من شخص، من المستفيد، أنت ولا هو؟ المستفيد الداعي ولا المدعو له؟ المدعو له، لأن الملك يقول لك نعم ولك بمثل. يعني إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب يقول لك الملك ولك بمثل. يعني من المستفيد؟ المدعو الذي يدعو له، الذي يدعو له.
قال: ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه.
فداء بهمزة؟
همزة
أظن بدون أفضل بيت عربية. نفس الفداء يسمو كده عربية
لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.
غفر له لما استغاث بالرسول وفي قبره. قال
في نقولات بعد هذا بحثي، يعني هذه نقولات، هذه بعض النقولات لأهل العلم في هذه القصة. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: وأيضا فإن طلب شفاعته ودعاءه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا أو ذكر هذا بعض المتأخرين. ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتى الناس بأقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا، إلى آخر كلامه رحمه الله.
ذكر كلام ابن عبد الهادي،
قال علم محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المنكي في الرد على السبكي.
طيب،
وهذه الحكاية التي ذكرها يعني السبكية بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب بلا إسناد عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي، وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري: حدثني، قال حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها، ثم دخل المسجد حتى أتى القبر، ثم ذكر نحو ما تقدم، وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الجملة ليست الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما تقوم به الحجة، وإسنادها مظلم ولفظها مختلف أيضا، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على المطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية. انتهى كلامه. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن
في كلام السكتي، وأظن ذكر ابن قدام أيضا في المغني أيضا، لكن ما يقولون من أسند برئيس النفر، وليس معناه موجود عند الحافظ ابن كثير أو عند ابن قدامة أنها صحيحة وأنها ثابتة، مثل الأبيات التي يقولها عبد الله بن مبارك في شيخه الفضيل بن عياض، وهذا يتغنى بها الحزبيون السفهاء كمحمد حسان، ينشدها دائما، يقول ماذا؟ يا عابد الحق، حتى حفظ الصبيان والله في المساجد من خلف فيه هذا الرجل، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يعني عبد الله بن يقول لشيخي هذا، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العباد تلعبه، يقول لشيخ أنت بتلعب في العباد، واحد يقول لشيخ أنت بتلعب،
فعملوا صدى صوت الشيخ نورا وبيلاف القناة لازم يقف صدى صوت كده،
وهذا قصة باطلة، قصة باطلة حتى لو ذكر الحرم بكثير أيضا وعندئذ تأسف شيخنا عبد العزيز الراشد حين ذكر هذه القصة ابن كبير، قال ليته ما ذكرها، وهذه قصة غير صحيحة أصلا. أسف. نعم. قال في كتاب ماذا؟ قال أتها محمود.
قال قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة وهي في ابن كثير غير معزوة لأحد من المعروفين من أهل الحديث قبلها، وهي منكرة ظاهرة النكارة، وحسبك أنها تعود إلى أعرابي مجهول الهوية، وقد ذكرها مع الأسف الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، وتلقتها منه كثير وتلقفها منه كثير من أهل الأهواء والمبتدعة مثل الشيخ الصابوني، فذكرها برمتها
أحمد بن علي، وأمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بحرق الكتاب. أحمد بن علي الصابوني كتبه ماذا اسمه؟ أيسر التفاسير أظن، أو صفة التفاسير، كتب فيه شغل عظيم. نعم.
فذكرها برمتها
جمعها وحرق هذا الكتاب في بلاد الحرم.
فذكرها برمتها في مختصره، وفيها زيادة في آخرها، ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. وهي في ابن كثير غير معزوة لأحد من المعروفين من أهل الحديث، بل علقها على العتبي وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية. ويمكن أن يكون هو أيوب الهلالي في إسناد البيهقي، وهي حكاية مستنكرة بل باطلة لمخالفتها الكتاب والسنة.
صدق رحمه الله، صدق صدق الألباني رحمه الله،
ولهذا يلهج بها المبتدعة.
كنت سيد على المنبر يسمعه على المنبر، حفظه على المنبر، صلاة حرقة النبنى صلى الله عليه.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
بإذن. هذا جواب حكاية الشبهتين، وإن شاء الله في المرة القادمة نأخذ الشبهة الثالثة والجواب المفصل عنها إن شاء الله تعالى، والجواب المفصل عنها إن شاء الله تعالى. الغرض أنك حينما تناقش رجل شبهي فهؤلاء حينما تناقشه تفهم جيدا يا سعيد أنت عبد الرحمن أن هؤلاء الناس بيتربوا على ماذا؟ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، يعني عندهم قاعدة لا تعترض فتنطرد، ما في نقاش ما في حوار ما في علم. هو الشيخ يقولوا وأخذوا عهدا عليهم، أقسموا العهد اللي اسمه ماذا؟ العهد. تمام؟ إن هو لا يطيع شيخه وسيده، فلما تناقش تشعر أنك تناقش شخص غير عاقل أصلا، أو كأنه ملبوس لبسه جني. يوسف إن في جن تمام، فتصبر تصبر صبرا عظيما، تحتسب، لأن الله لو هدى سيكون خرج من الشرك إلى التوحيد، كأنك اعتقته. لو اعتقت إنسان من الـ من الـ من الرق لك أجر، كيف إذا اعتقته من الشرك؟ هذا أعظم وأجل بكثير. لابد يا أخوة أن نصبر، وأيضا نلهج بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة. إذا كان هؤلاء يلهجون بهذه القصة الفاسدة المظلمة المنقرة عن المنابر، فكيف لا نلهج بتوحيد الله؟ ندعو إلى توحيد الله والتحذير من الشرك والعياذ بالله. لابد أن نصبر على دعوة هؤلاء، تصبر صبرا عظيما، تدعو له بالهداية وتهدي له هدية، لعل الله أن يشرح صدره ويشرح قلبه لك ويستمع لكلامك. لذلك هذا نخشهم أصلا لا يستمع لكلامك أصلا، أصلا أنت في وادي وهو في وادي، لا يستمع لكلامك أصلا، هم واخدين أوامر بهذا. مثل أولاد بتوع الجامعات أيضا، تصبر عليه، اصبر. كثير منهم لما تناقشه لا يعرف أصلا كتب السلف أصلا. يعني أقول إحنا مدرسة السلفية في الإسكندرية، طب يا مدرسة ماذا تدرسون كتب السلف؟ ما في شيء ولا كتاب، أو نتف من بعض الكتب، وبطريقة شيخين الذي لم يدرس العلم على أهل ياسر برعان. وأين السلفية؟ السلفية أول شيء تعرفه كتب السلف اللي حتفهم منها منهج السلف، وأيضا تعرف الشيخ اللي تدرس منهج السلف، وأيضا كيف تدرس متدرجا من المختصرات والمتوسطات والمطورات. لابد، هذه السلفية وليست مجرد كلام. نسأل الحمد لله الذي هدانا للتوحيد وهدانا للسنة. هناك هداية إلى الطريق، وهناك هداية
في الطريق،
في الطريق كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه تأسيس الكلمة، هداية إلى الطريق يعني إلى الإسلام، وهداية في الطريق يعني إلى
السنة.
السنة لم نكن خوارج الحمد لله، ولا مرجئة ولا رافضة ولا قدرية ولا جهلية ولا ماتريدية ولا أشعرية، فنحمد الله، هذه نعمة عظيمة، هذه أعظم نعمة بعد الإسلام. الإنسان يموت على السنة. ذلك كان فقه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد الهبي يقول: اللهم أمتني على الإسلام والسنة. والسنة قد تموت على الإسلام وأنت من خوارج أو من مرجئة أو من أهل الفرق الضالة، فهذا دعاء طيب: اللهم أمتني على الإسلام والسنة. نسأل الله أن يمتنا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يؤلف على الحق بين قلوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سؤالي يقول السائل: وفقكم الله يا شيخنا الحبيب، زوجتي تقوم حاليا بقضاء صيام شهر رمضان الفائت، وأحيانا تكون لدي رغبة في إقامة علاقة زوجية معها في هذه الفترة، لكنها ترفض ذلك، علما أن عليها شهرا كاملا من الصيام لتقضيه قبل قدوم شهر رمضان القادم. وفي الحقيقة هذا الوضع بدأ يتعبني في هذه الفترة، ما هو الأفضل في هذه الحالة؟ وما النصيحة التي تقدمونها لي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
عندك الليل طويل يا أخي، حتى ليل الشتاء طويل الحمد لله، الليل أكثر من 12 ساعة، 12 ساعة عندك الليل طويل الحمد لله، طالما الوقت مضيق وضاق عليها الوقت بالليل. وهي أيضا لأن القضاء موسع، بقي تقريبا شهرين وأكثر على رمضان، تستأذن فيها يوم يكون في عمله تقضي صيامها، وإذا كان في البيت واحتاج امرأته لا بأس، لكن إذا نوت صيام القضاء هذا واجب، لا تفطر، لا تفطر من أجله. وقد يقال إنها تفطر وتقضي في يوم آخر. نعم، وفقنا الله وإياكم أحبه الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.